أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حجية الإجماع. قلنا استدل على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة والعقل. أما فيما يرتبط بالآيات التي استدل بها على حجية الإجماع فقد اتضح بأنها أجنبية عن محل الكلام. وأما فيما يرتبط بالبحث عن الأدلة التي استدل بها من السنة لإثبات حجية الإجماع، هنا ذكروا روايات كثيرة في محل الكلام، إلا أنه من الواضح كما يقول المصنف أن كثير من هذه الروايات لا علاقة لها بمبحث الإجماع، وإنما هي مرتبطة بدوائر وببحوث أخرى. نعم، الذي يرتبط بمحل الكلام من هذه الروايات هي تلك الروايات التي تقول لا تجتمع أمتي على خطأ، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلهذا في صفحة 261 من الكتاب يقول: وهذه الروايات على طوائف، فبعضها أجنبي عن عوالم جعل العصمة لرأي الأمة، كالأخبار الداعية إلى الألفة والتجمع أمثال يد الله مع الجماعة، وكالأخبار الحاثة على إطاعة السلطان ولزوم جماعته أمثال السواد الأعظم، اتبعوا السواد الأعظم. فأما نحو قوله اتبعوا السواد الأعظم، فإن المراد به طاعة الأئمة والأمراء وترك الخروج عليهم، بدليل قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقسم يذكر في الحث على صلاة الجماعة. نعم، الباقي منها هذه الطائفة من الروايات. طبعا هذه الطائفة من الروايات وقع الكلام فيها سندا ودلالة. أما الدلالة السندية أو البحث السندي، فقد ذكر السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في بحوثه الخارج في المجلد الرابع من تقريرات بحثه بقلم السيد الهاشمي، قال بأن هذه الروايات أما من طرقنا فهي آحاد وضعيفة السند، وأما من طرقهم أيضا فهي ليست مقبولة على جميع مبانيهم. ثم يستعرض سند تلك الروايات ويبين بأنها من حيث السند فيها رجال ضعاف لا يقبلونه حتى هم، حتى على مبانيهم غير مقبولة. فإذا فالرواية كما يقول الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الرواية من الروايات الضعيفة السند عندنا وعندهم. ولكنه يمكن أن يجبر ذلك كما أنه قال البعض أنه الإنسان قد يحصل له الاطمئنان بصدور هذا المضمون من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة الناقلين أولا، وتلقي الأمة بالقبول لهذه الرواية ثانيا. فلهذا يقول السيد الحكيم: يقول المحقق الكاظمي: وأقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل حديث لا تجتمع أمتي على الخطأ، وما في معناه لاشتهاره وقوة دلالته وتعويل معظمهم ولا سيما أوائلهم عليه، وتلقيهم لهذا الخبر بالقبول لفظا ومعنا، بل وادعاء جماعة منهم تواتره معنا. ومن علمائنا العلامة من أصحابنا وافقهم على ذلك، ويذكر بعض المطالب. المهم إلا أنه اعترض أيضا بأن هذه الروايات اعترض على السند، ها البحث الدلالي بعد ذلك يأتي، اعترض على السند بأنه أولا لا نقبل التواتر، لأن هناك فرق واضح بين شجاعة علي وبين ماذا أمتي لا تجتمع على ضلالة. يقول إذا قايتنا بين رواية لا تجتمع أمتي على ضلالة وروايات شجاعة علي، واضحا نجد من الواضح نجد الفرق بين هذه الروايات وتلك الروايات. إذا لا يمكن أن ندعي أن أمتي لا تجتمع على ضلالة أيضا ماذا من المتواترة. أما الاستدلال على أن الأمة تلقت ذلك بالقبول، هذا معناه استدلال بالإجماع على حجية ماذا؟ الإجماع. تلقي الأمة يعني ماذا؟ يعني إجماع الأمة، فيلزم أن يكون استدلال بالإجماع على حجية الإجماع وهو ليس بحجة. السيد الحكيم يقول هذا الإشكال الذي ذكروه ثانيا، وهو أنه تلقي الأمة مرجعه إلى الإجماع، نقول لا، ليس مرادهم الأمة يعني الإجماع، تلقي الأمة بالقبول ليس مرادهم من ذلك الإجماع، وإنما مرادهم من خلال هذا النقل المشهور يحصل للإنسان اطمئنان بصدور ماذا؟ هذه الرواية، فيكون الاطمئنان هو الحجة لا الشهرة أو الإجماع هو حجة. ومثل هذا الكلام إذا يتذكر الإخوة نحن ذكرناه في أبحاث سابقة، قلنا عمل المشهور بالخبر الضعيف يجبر الضعف، وإعراض المشهور عن الخبر الصحيح ماذا؟ يسقط ويضعف الرواية. وهناك بيّن السيد الحكيم، قال نحن لا نريد أن نقول أن العمل بما هو عمل يجبر الضعف، وأن الإعراض بما هو إعراض ماذا يضعف الرواية، لا، من خلال العمل يحصل لنا اطمئنان بأن الرواية صحيحة، ومن خلال الإعراض يحصل لنا اطمئنان بأن الرواية ماذا ضعيفة. فالحجية لأي شيء؟ للعمل والإعراض لو للاطمئنان؟ الحجية للاطمئنان، ولكن بأي طريق حصل هذا الاطمئنان؟ حصل من خلال الإعراض أو من خلال العمل. فلهذا يقول ولكن الظاهر في صفحة 263، ولكن الظاهر أن هذه المناقشات غير واردة. لماذا؟ لأن المراد بتلقي الأمة للخبر بالقبول ليس المراد كل الأمة، بل المراد ماذا؟ أغلبية الأمة، فليس هو استدلال بالإجماع على حجية الإجماع. ولو سلم فربما كان خلاف الخوارج والظاهرية من جهة الدلالة فلا يؤثر في صحة السند، والاستدلال بالتلقي للخبر بالقبول ليس استدلالا بالإجماع ليلزم إثبات الشيء بنفسه، وإنما هو من عوامل إحداث الإطمئنان بصحة صدور الخبر، وهو أشبه بما سبق أن ذكرناه من أن إعراض المشهور عن الرواية يوجب وهنها حتى إذا كانت صحيحة، وأخذهم بالرواية الضعيفة يوجب الوثوق بصدورها. وقد قلنا هناك أن المدار على حصول الوثوق بالصدور هسه ليس المدار على العمل وعلى ماذا؟ وعلى الإعراض. ومن هنا قد يحصل إعراض ونحن نعمل ماذا؟ بالخبر. وقد يحصل عمل ونحن ماذا؟ ها؟ لا نعمل بالخبر. فلسنا ندور مدار الإعراض والعمل، ندور مدار ماذا؟ مدار الوثوق بالصدور وعدم الوثوق بالصدور. وهذا في الأعم الأغلب ينسجم مع الإعراض ماذا؟ والعمل. مو أن الملاك بالعمل هو الإعراض، أو أن الملاك في الترك هو الإعراض، وأن الملاك في العمل هو ماذا؟ هو القبول. نعم تبقى مناقشة. إذن من حيث السند السيد الحكيم لا يناقش سنديا في الرواية، عنده إشكال ماذا؟ إشكال دلالي في الرواية. يقول ظاهر الرواية على فرض صدورها من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجية ماذا؟ متى تتحقق؟ ها؟ إذا اجتمع فقهاء الأمة، علماء الأمة، أهل الحل والعقد، أهل مكة ومدينة، أهل الكوفة والبصرة الشيخين الخلفاء الأربعة؟ لا، الميلاد في الحجية ماذا؟ أن تجتمع الأمة على شيء. إذا اجتمعت الأمة على شيء فهو ماذا؟ فهو حج، ونحن نقبل هذا. ولكن اذكروا لنا مصداقا واحدا أن الأمة ماذا اجتمعت فيها؟ كل الأمة. الرواية لا تقول بأنه الشيعة، بأنه السنة، بأنه الفريق الكذائي، المذهب الكذائي، المجتهدون، الفقهاء، أهل الحل والعقل. لا، تقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا على مبانينا هو واضح، لأنه واقعا لا تجتمع الأمة على ضلالة. يعني في الأمة من يوجد؟ هو يوجد في الأمة الأئمة أيضا. فإذا وجدنا أن الأمة ومن فيهم ومن يوجد فيهم الإمام اجتمعوا على شيء، حق أو باطل يكون؟ قطعا يكون حق. ولكن أين ذلك الموضع الذي اجتمعت كل الأمة ماذا؟ على شيء واحد. أنت حتى في المسائل التوحيدية لا تجد إجماع كل الأمة على شيء واحد، فضلا عن المسائل الفقهية والأصولية. فالإشكال الذي يذكره السيد الحكيم يقول نحن نقبل الرواية صادرة سندا لا إشكال فيها، ولكن مدلولها ماذا يقول؟ يقول إجماع الأمة، لا إجماع المجتهدين، لا إجماع الفقهاء، لا إجماع أهل الحل والعقل. نعم، في كل مورد أجمعت الأمة فهو ماذا؟ فذاك الإجماع حجة وكاشف عن الحكم الواقعي. ولكن له مصداق أو ليس له مصداق؟ عندنا مورد أجمعت الأمة فيه أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد. يقول تبقى مناقشة واحدة. بلي ياهو، ما عدنا تخلفات في الرواية، ماكو أي روايات أخرى. أيد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار، هاي الروايات ما فيها الشذ. هذه الروايات مو تقول خذ بالمشهور ودع الشاذ الناذر، تقول لا تجتمع أمتي، ما بيها شاذ بعد. تبقى مناقشة واحدة وهي واردة على جملة ما ذكر من الأدلة السمعية لا على خصوص هذا الحديث، وهي ورود لفظ الأمة فيها أو ما يؤدي مؤداها، والأخذ بظاهره لا يفيد إلا من قال بأن إجماع الأمة حجة. أما بقية الأقوال كإجماع المجتهدين أو أهل الحرمين أو الصحابة أو أهل طائفة ما، فإن هذه الأدلة لا تصلح ماذا؟ لإثباتها. أنا وبعد ذلك سيشير أيضا السيد الحكيم، يقول هذه كلها إنما ذكروها حتى يقول أن الأمة أجمعت على خلافة من؟ على خلافة الأول. تأتي هذا البحث سوف يذكرها في صفحة 266 تقريبا، خمسة أسطر على آخر الصفحة باقية. يقول وقد ضربوا له من الأمثلة إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر. أعرف شو؟ هناك مسجد الحكيم يذكر، يقول وأي إجماع يوجد وقد خالف من الصحابة أمثال علي والعباس وولده وبقية بني هاشم وعمار وأبي ذر والزبير والمقداد وسلمان وسعد بن أبي عبادة وأتباعهم إلى غيرهم من أهل الحل والعقل؟ أي إجماع في المقام؟ بل كيف يكون إجماع وقد قال الخليفة الثاني إن بيعة أبي بكر كانت سلفة وقى الله المسلمين شرها؟ وكيف يمكن أن يدعى الإجماع وقد أقر عمر على أنها ماذا؟ كانت سلفة. على أي الأحوال، ومن هنا أنت تجد في كتب علم الكلام هم يقولون بأنه الخلافة تنعقد ببيعة شخص واحد، بعضهم قال هالشكل. يقول ما هو الدليل؟ يقول بيعة عمر لأبي بكر، هذا الدليل. بعض لو لم تنعقد الخلافة، وهذا مبني على مباني القوم التي أشرنا إليها وهي حجية سنة ماذا؟ سنة الصحابة. يعني كما أنه قول النبي فعل النبي تقرير النبي حجة، قول الصحابي فعله تقريره أيضا ماذا؟ حجة. وعمر من الصحابة وقد بايع أبا بكر، فإذا فعله يكون ماذا؟ يكون حجة. هذا على المبنى الذي أشرنا إلى بطلانه ومناقشته فيما سبق. المهم يقول والقول بأن الأمة ليست هي إلا مجتهديها وأهل الحل والعقد فيها، فلا عبرة بغيرهم قول لا يعتمد سوى الخطابة والاستحسان، وهما يعني الخطابة والاستحسان لا يصلحان في مقام التمسك بالأدلة على الحجج الشرعية، فالخروج على النص فيها لا مبرر له. وأوضح من ذلك في الإشكال قصر الأمة على الصحابة، أو قصر الأمة على أهل المدينة، أو قصر الأمة على الشيخين الأول والثاني وهكذا. هذا واضح بأنه قصر الأمة على الشيخين، بعد واضح عندكم لماذا؟ لأنه إذا ثبت لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأن المراد من الأمة منه الشيخان، إذا عندما بايع الثاني الأول هذه ضلالة أو هداية؟ هو البحث هو منظم على المباني، وهو أنهم أولا قالوا لا تجتمع أمتي على ضلالة. خب ما هو المراد من الأمة؟ المراد من الأمة الشيخان، والشيخ الثاني بايع الشيخ الأول، فإذا ضلالة أو ليست ضلالة؟ فهذه الخلافة شرعية وغير شرعية، ها؟ غير فالخلافة خلافة شرعية. كل الهدف الأساسي هو ذاك. على أي نحو العقل الدليل المهم الذي ذكره هؤلاء هو الاستدلال بالعقل، وقد صور دليلهم بصور عدة، لعل أهم تلك الصور ثلاث. الصورة الأولى، خب ليس إلا مجرد استبعاد، هكذا يقول، يقول اجتماع هذا الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم والوصول إلى الحكم يمتنع في العادة أن يتفقوا على خطأ وعلى ضلال. آخر عشرات مئات من العلماء عشرات السنين يقرؤون يطالعون يبحثون يجتهدون، وهؤلاء في الأعم الأغلب ماذا؟ ها؟ يجمعون على رأي، وهذا في الأعم الأغلب بحسب العادة لا يجتمعون ماذا؟ على خطأين. خب هذا الدليل واضح أمامكم أنه لا ملازمة فيها بين المقدم وبين التالي. ما هي الملازمة؟ أنه إذا اشتغل عشرات بل المئات من العلماء لسنين طويلة وانتهوا إلى نتيجة فإنهم ماذا؟ لا يجتمعون على خطأ. لا، قد يشتغل مئات العلماء وعلى مدى مئات السنين ومع ذلك ماذا؟ يجتمعون على خطأين. وكم له نظير في التاريخ، أنت عندما ترجع إلى التاريخ على مستوى المذهب على مستوى الدين على مستوى الأديان والمذاهب تجد هذه الظاهرة موجودة. خب الآن أنت عندما ترجع إلى المسيحية وعلماؤهم مئات السنين بل آلاف السنين آلاف العلماء اشتغلوا وجميعا انتهوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى نبوة عيسى. يعني نبوة عيسى هي الحال، مو بالضرورة أنه كلما اشتغل عدد كبير فإنه يمتنع عادة أن يجتمع ماذا؟ ها؟ على الخطأ. يقول وقد أشكل على هذا الدليل بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم مع كثرتهم وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر، وما أكثر ما يقع الاشتباه في الأمور الحدسية والنظرية، في الأمور الحسية اللي هو ملاك التواتر مثل هذا الاشتباه بعيد يقع، أما في الأمور الحدسية ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن. شوفوا الأمور الحسية، نحن إذا نقل لنا 1000 نفر بأنهم رأوا أن فلان احترق بالنار أو أن رسول الله رفع عليا بهذا النحو وقال من كنت مولى فهذا علي مولاه، لا يأتي احتمال أنهم جميعا اشتبهوا، يعني لم يرى أحد منهم أن رسول الله رفع عليا والجميع اشتبه اشتباها ماذا؟ أحد كل واحد مساوي لاشتباه الآخر. في الأمور الحسية لا يأتي هذا المطلب، فلهذا نحن جعلنا التواتر من القضايا اليقينية التي تفيد ماذا؟ تفيد اليقين والقطع. وأما بخلاف الأمور ما هي؟ الأمور غير الحسية غير المدركة بالحواس، وإنما تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى حد من قبيل العدالة. العدالة من الأمور الحسية لو من الأمور الحسية؟ ها؟ من الأمور الحدسية لا من الأمور ماذا؟ الحسية. كثير من القضايا التي يبحث عنها في علم الأصول يبحث عنها في الفلسفة هذه قضايا نظرية وبديهية، قضايا نظرية فتدخل في عالم النظر والاستدلال، هذه قد يجتمع عليها آلاف العلماء ولمئات السنين ومع ذلك يمكن أن تكون ماذا؟ خطأان. بخلاف الأمور الحسية فإنه إذا اجتمع عليها عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب فإنها تفيد ماذا؟ تفيد القطع واليقين. ما أدري واضح المثلة؟ قال وما أكثر بلي ما أدري لا أنا ما اجتمع لا 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 بحثنا هذا وهو أنه الدليل استدلال العقلي يريد يشوف مداه شقيد الاستدلال العقلي هكذا يقول هذا ما عنده لا تجتمع أمتي خلصنا من اجتمع أمتي هذا كذا الدليل نقلي كان الآن هؤلاء يريدون أن يستدلوا على حجية الإجماع بدليل ماذا مستنبط من العقل ولا علاقة له بالدليل النقلي الدليل النقلي انتهينا الآن هذا الدليل الثالث دليل عقلي هذا ذاك اللي تتفضلون به هو دليل ماذا دليل نقلي وقلنا أنه يوجد فيه إشكال سندي وإشكال ماذا دلالي الإشكال السندي لم يتعرض له السيد الحكيم أما الإشكال الدلالي قال نعم في مورد إذا اجتمعت الأمة نقبل ولكن في أي مورد اجتمعت الأمة لا يوجد عندنا مورد الآن هناك دليل آخر لإثبات حجية الإجماع ما هو ها هو أن العدد الغفير إذا أمعنوا النظر عادة لا يجتمعون على الكذب نقول من قال لكم أن هناك عدد غفير أمعنوا النظر واجتمعوا أيضا على ماذا على ضلالتين بلي أحسنت في العادة احنا نقول في العادة وجدنا اجتمعوا على الخطأ في هذا العدد الغفير يعني علماء اليهود وعلماء النصارى وإذا كان الأمر كذلك يعني شوفوا هذه مرة نبحثها بين الأديان نقول إذا كان هذا الدليل تاما فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا واحد لماذا اجتماعنا حجة واجتماع اليهود ليس بحجة العقل يميز بين اجتماعنا واجتماع اليهود لا تقول أن الدليل النقلي يقول ذاك أقول دليل نقلي وانتهينا من مناقشته الآن نتكلم في الحكم العقلي الحكم العقلي يقول كل إنسان حيوان ناطق أقول نعم إذا كان مسلما فهو حيوان ناطق أما إذا لم يكن مسلما فهو ليس بحيوان ناطق هذا الكلام صحيح له غير صحيح بعد ليس بصحيح لأن القاعدة العقلية تقول ماذا تقول كل إنسان لا تقول كل مسلم فهو حيوان ناطق تقول كل إنسان فهو حيوان ناطق هسه واحد يقول بلي إذا كان مسلما فهو حيوان ناطق أما إذا كان نصرانيا فليس بحيوان نقول لا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا واحد وأنا والنصراني مثلان أو ليس بمثلين نعم هو إنسان وأنا إنسان فإذا كنت حيوانا ناطقا فهو أيضا ماذا حيوان ناطق هذا الدليل العقلي هكذا يريد يقول يقول كل اجتماع مع إمعان النظر للوصول إلى الواقع لا يجتمع على الخطأ عادة كل قضية كلية لا قضية جزئية هذا يصير قاعدة اللطف هذا البحث الثاني هذا الاستدلال الثاني من العقل وهو شيخ الطوسي أنا أقول هذه قاعدة اللطف هذا مو هذا الدليل ذاك دليل آخر وهو أنه الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه إذا وجد أن المسلمين اجتمعوا على خطأ ماذا لا يعطيهم مجال للاجتماع على الخطأ هاي قاعدة اللطف اللي هو الوجه الثاني الذي سيأتي هذا غير هذا البيان اللي نقوله هذا البيان هكذا يقول يقول كلما اجتمع عدد غفير من العلماء وأمعنوا النظر واجتهدوا للوصول إلى الواقع لا يجتمعون على الخطأ عادة نقول خب إذا تمت هذه القاعدة فهي كما تصح في المسلمين تصح ماذا في غير المسلمين ثم التفت جيدا هذه القاعدة تامة خب إذا كانت تامة اجتمعت الإمامية على إمامة علي بن أبي طالب حجة أو ليس بحجة ها؟ لماذا أنتم إذا اجتمعتم على إمامة أبي بكر فإجماعكم ماذا حجة أما نحن إذا اجتمعنا على إمامة أمير المؤمنين فإجماعنا ماذا ليس بحجة بعد هذا التفصيل هذا الحكم العقلي يقبله أو لا يقبله لا يقبله فلهذا السيد الحكيم يقول وما أكثر ما يقع الاشتباه في الأمور الحدسية أو البرهانية
وكما اتفق الفلاسفة على أمر برهاني. طبعا مو بس الفلاسفة، وإنما يذكر الفلاسفة باعتبار مطالبهم عقلية، ومع ذلك ماذا؟ اشتبه. وأنت عندما تأتي إلى صدر المتألهين يقول بأنه الفلسفة إلى الزمان الذي أنا جئت به كلها كانوا يقولون بأصالة الماهية، ولكن أنا أقول ماذا؟ بأصالة الوجود. وهي مسألة فلسفية وذيك مسألة فلسفية، وكان وجود هناك اتفاق من الفلاسفة قبل صدر المتألهين على ماذا؟ على أصالة الماهية، وبعد صدر المتألهين صار ماذا؟ على أصالة الوجود. أو في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية مسألة منزوحات البئر، خب إلى زمن العلامة يعني 600 700 سنة 400 سنة من تاريخ الفقه الشيعي كلها كان يقول ماذا؟ بالوجوب بالنجاسة، ولكن بعد زمن العلامة ماذا صار؟ بالطهارة. فليس كل اتفاق من العلماء إذا كان كبيرا لا يجتمعون على الخطأ عادة، فكم له من مصداق؟ اجتمعوا واتضح بعد ذلك ماذا؟ عدم تمامية ذلك الإجماع. هسا لماذا؟ باعتبار أن مثل هذه الإجماعات ليست قائمة على أساس الحس، وإنما قائمة على أساس ماذا؟ الحد، الاستنباط، النظر، والحس والاستنباط قد ماذا؟ قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني ثم انكشف خطأه بعد ذلك، وتأريخ العلماء مليء بذلك. المهم الاستدلال الثاني أو الوجه الثاني، وهو ما ذكره الشيخ الطوسي من الاستدلال بقاعدة اللطف، وقد قربت هذه القاعدة بتقريب أن الله، التفتوا جيدا ما معنى قاعدة اللطف بنحو الإجمال. قاعدة اللطف هي تعبير آخر عن الحقوق التي يقولها العقل الثابت للإنسان على الله. كيف أنه لله حقوق على من؟ على العبد. من حق الله على عبده ماذا؟ أن يطيعه. من حق الله على عبده أن يشكر نعمائه. من حق الله على عبده، وهكذا مجموعة من الحقوق. لله حقوق على عبده وعلى عباده. العقل بحسب تصور هؤلاء، واللي أنا إن صح التعبير سميته في أبحاث العدل الإلهي بالعقل المعتزلي مو بالعقل الإمامي، العقل الإمامي ما يقول هالشكل. العقل المعتزلي يعتقد بأنه كما أن لله حقوقا على عباده، يعتقد أن للعبد حقوقا على ماذا؟ على مولاه. ما هي حقوقه؟ يقول واحدة من حقوقه أنه إذا أطاع الله سبحانه وتعالى أن يدخله أي الجنة، ولو لم يدخله الجنة الله ماذا فعل؟ ظلمه، والظلم قبيح لا ينبغي أن يصدر منه. هذا حق من؟ هذا بعد مو حق الله على عبده، حق من هذا؟ حق العبد على ربه. من حقوق العبد على الله سبحانه وتعالى أن يبعث إليه نبيا لإرشاده، لأنه طلب منه الكمال والتكامل، خلقه لأن يتكامل، لأن يصل إلى الكمال، وهو يستطيع أن يشخص الكمال أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن العقل ماذا يقول له؟ العقل ماذا يحكم هنا؟ يقول يجب على الله أن يبعث نبيا لهداية ماذا؟ لهداية البشر. ولكن بدل أن يعبروا حقوق العبد على الله اجوا تعبيرا تأدبا قالوا قاعدة اللطف. فقاعدة اللطف هي ماذا؟ ما هي قاعدة اللطف؟ بعبارة واضحة، بعبارة غير مؤدبة إن صح التعبير، الحقوق التي يدركها العقل الثابتة للعبد على ماذا؟ على ربه. هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة اللطف التي يبحث، وعلى أساسها يثبتون وجوب النبوة على الله. يقولون الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبعث أنبياء. هذا العقل أنا كما قلت في بحث العدل سميته عقل المعتزلي. العقل الإيماني هالشكل ما يفكر، الذي هو تابع للبيان القرآني والبيانات أهل البيت، يقولون أبدا لا يوجد لأحد حقا على الله سبحانه وتعالى. في كلمات الإمام أمير المؤمنين يقول: وإذا كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان هو الله وحده. عندما يصف الحق يقول: الحق ما جرى لأحد إلا جرى عليه، وما جرى على أحد إلا جرى له. وإذا كان هناك أحد يجري له ولا يجري عليه لكان هو الله سبحانه وتعالى. له ولكن عليه أو لا يوجد عليه؟ أمير المؤمنين يقول: لا يوجد عليه. فلهذا في كلمات سيد الساجدين يقول: مننك ابتداء، لا يوجد لأحد حق عليك. يقول: حقي عليك كذا. نعم، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة شيئون، وعقلي يقول: إذا لم تعطني فأنت ظالم. ماذا؟ شيء آخر. كتب على نفسه الرحمة، وعدني أن يدخل للجنة وأوعدني أن يدخل للنار. نعم، إذا كان المراد حق بهذا المعنى يعني كتب على نفسه، لا محظورة. المهم، هؤلاء بناء على قاعدة اللطف التي أشرنا إليها في علم الكلام، هذه القاعدة ثابتة في الله سبحانه وتعالى، هؤلاء وسعوها لتشمل من؟ ها؟ طبعا علماء الإمامية وسعوها، وإلا هذا الاستدلال استدلال من؟ استدلال علماء الإمامية، مو استدلال علماء الفريق الآخر. يعني أنت في كلمات أهل السنة أتباع الخلفاء لا تجد استدلالا بقاعدة اللطف، الاستدلال بقاعدة اللطف في كلمات من؟ ها؟ في كلمات علماء الإمامية. ومن هنا هذه القاعدة وسعوها لتشمل الإمام المعصوم. قالوا: إذا كان المعصوم، التفتوا جيدا، خب هذه القاعدة اتضحت، سلسل البحث، إذا القاعدة اتضحت، هؤلاء يقولون هكذا: أن الأمة إذا اجتمعت على ضلالة مقتضى قاعدة اللطف التي ثبتت في علم الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتركهم والاجتماع على الخطأ والضلالة أو يوجد فيهم اختلاف. ها؟ يقولون مقتضى قاعدة اللطف أن الله لا يترك هؤلاء يجتمعون على الضلالة، بل ماذا يفعل؟ يوجد فيهم اختلافا، لأنهم إن لم يوجد فيهم اختلاف يلزم منه خلاف قاعدة ماذا؟ اللطف التي أشرنا إليها. هذا البيان اللي أنتم تفضلتوا به. علماء الإمامية قالوا: هاي قاعدة اللطف مو مختصة بالله، وإنما موجودة أين؟ في الإمام المعصوم، وهو أن الإمام المعصوم، التفتوا جيدا، إذا وجد أن الأمة أجمعت على ضلالة فيجب حتى يخرجها من الضلالة أن يوجد بينهم ماذا؟ أن يوجد بينهم اختلافا، وإلا إذا لم يوجد بينهم اختلافا هذه الأمة المسكينة التي تريد الهداية تقع أين؟ في الضلال. وينبغي على الإمام أن يقوم بتكليفه، وهو أن يوجد فيهم ماذا؟ اختلافا. ومن هنا تجد أنت في كلمات بعض علمائنا يقول: إذا كان المخالف مجهول النسب فيضر بالإجماع، أما إذا كان معلوم النسب لا يضر بالإجماع، لأنهم يفترضون هذا مجهول النسب منه أوجده؟ أوجده الإمام المعصوم. ما أدري واضح ولا؟ إذا كان المخالف للإجماع مجهول النسب فيضر ماذا؟ بالإجماع. أما إذا كان معلوم النسب يقولون لا يخالف بالإجماع، لا يضر بالإجماع. بل ليش ما تتصور أنه تجد أنه قول بالمخالف ولكن لا يعلم قائله؟ ليش بس؟ أنا شعلي بالسجن أقدر أنقل أعلام السيد الصدر، ذاك بحث آخر إلى السيد الصدر، أصلا لا يقبل كل هاي المباني في بحث الإجماع، له بحث آخر. الآن أنا أتكلم على مستوى قاعدة اللطف، وإلا السيد الشهيد لا يقبل تطبيق قاعدة اللطف مولانا في مبحث الإجماع مفصلا، بحثه هناك في محله، الآن مو محل بحثي كلام السيد الشهيد. أنا أقرر كلام منه، كلام الشيخ الطوسي وما يمكن أن يقال في المقام. أنتوا شايفين بأنه يوجد مخالف للإجماع ولكنه نسب المخالف ما هو غير معلوم، من المخالف لا يعلم، ولكن يوجد قول ماذا؟ بالمخالفة. هؤلاء يفترضون بأن هذا المخالف من أوجده؟ الإمام أوجده حتى لا تجتمع الأمة على خطأ وعلى ضلالة. هل نطبق العبارة؟ ما ذكره الشيخ الطوسي من الاستدلال بقاعدة اللطف، وقد قربت هذه القاعدة بتقريبي، أن الله سبحانه يجب عليه من باب اللطف بالعباد ألا يمنعهم عن التقرب والوصول إليه، بل عليه، شوفوا التبتوا العبارات شنو هي، ها؟ عليه، كما أن له عليه، هذا اللي أنا مرارا عبرت عنه، هذا العقل المعتزلي دخل إلى العقل الإمامي سوانا هذه المطالب، وإلا لا يمكن لأحد أن يقول أن له حقا على الله. أصلا هو شنو هو؟ وجوده وكل ما يملكه فهو ماذا؟ فهو ملك لله، كيف يكون له حق على الله؟ على أي الأحوال، بل عليه أن يكمل نفوسهم القابلة ويرشدهم إلى مناهج الصلاح ويحذرهم عن مساقط الهلكة. وهذا هو السبب في لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب. وعليه فلو اتفقت الأمة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام لزم على الإمام المنصوب. شوفوا قاعدة اللطف بعد مو مختصة بالله، وإنما توسع لتشمل من؟ لتشمل الإمام المعصوم. يعني الإمام المعصوم واحد من تكاليفه التي ألقيت على عاتقه أنه إذا وجد أن الأمة في حكم فرعي اتفقت على ضلالة لابد ماذا؟ أن يخرجها من حال الاتفاق. في هذا جملة من المحققين قالوا هذا أين ثبت في علم الكلام أن الإمام واحد من وظائفه؟ ما الدليل على هذه الكبرى؟ وهو أن الأمة إذا وجد أن الإمام إذا وجد أن الأمة أجمعت على طهاء على نجاسة الكتاب، والكتاب هو في الواقع ماذا كان؟ كان طاهرا. وظيفة الإمام أن يتدخل ويبين ماذا؟ أنه ليس بنجس بل هو طاهر. هذه من أين ثبت أنه واحد من وظائف الإمام هذه؟ ولا بد تثبت أنت متعبيرك هذا لازم على الإمام، يعني تكليف الإمام هذا وشكيل هذا، أين ثبت أن تكليف الإمام هذا؟ بلي هو أقول لابد، فبحث كلامي يصير وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هل واحد من وظائفه ذلك؟ فسفل فلنفرض واحد من الأدلة ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا. لزم على الإمام المنصوب حجة على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف بينهم، فمن عدم الخلاف نستكشف موافقة رأي الإمام عليه السلام دائما ويستحيل تخلفه. وهذا هو المعبر عنه في كلمات بالإجماع الدخولي، يعني نستكشف من عدم وجود الخلاف أن الإمام داخل ماذا؟ في المجمعين، يعني يوافق على هذا الرأي الموجود بين المجمعين. وهذه القاعدة لو تمت، التفتوا جيدا، يعني اولا ان هذه القاعدة تامة وغير تامة؟ غير تامة. من اين تثبتوا؟ هسه افترض بانه احنا هاي القاعدة نقبلها في بعض الموارد في علم الكلام، والا تطبيقها على الفقه هو يحتاج الى مؤونة، وهو لانه احنا نريد نطبق القاعدة في المباحث الكلامية لو في المباحث الفقهية. نطبقها الآن في المباحث الفقهية، يعني وجدنا أن الأمة أجمعت على نجاسة البئر، وجدنا أن الأمة أجمعت على طهارة نجاسة الكتاب، وجدنا على أن الأمة أجمعت على حلية كذا، على حرمة كذا، فهنا نقول لو لم يكن الإمام موافقا لخالف، وحيث لم يغافق فهو ماذا؟ موافق. نفس البيان الذي تذكرون في بحث التقرير ذكرنا، قلنا أنا وجد ظاهرة موجودة أمامه لو لم يكن موافقا عليها لا أنكر وخالف، ولو خالف لوصل، وحيث لم يصل لم ينكر، وحيث لم ينكر فهو أقر. بنفس ذاك البيان يريدون أن يستدلون بذلك. وهذه القاعدة لو تمت فهي إنما تتم على رأي الشيعة فحسب، لأنهم يعتقدون بوجود إمام معصوم ماذا؟ في الأرض، ولا تخلو الأرض من إمام معصوم ومن حجتين. أما على مباني غيرهم يتم هذا الاستدلال أو لا يتم هذا الاستدلال؟ يتم أو لا يتم؟ لا يتم هذا الاستدلال، لأنهم لا يعتقدون أن الإمام ظاهرة مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة. فلعل الأمة تجمع على شيء بعد رسول الله ويوجد إمام معصوم حتى يوقع الخلاف أو لا يوجد؟ لا يوجد. ونحن دا نتكلم في حجية الإجماع مو على مذهب الإمامية، دا نتكلم في حجية الإجماع ماذا؟ عند المسلمين. وهذه القاعدة لو تمت فهي إنما تتم على رأي الشيعة فحسب، لاعتقادهم بوجود الإمام المعصوم، وهو ما نؤمن به كمقارنين إذا تم ما سبق أن انتهينا إليه في مبحث سنة أهل البيت. وثانيا الوقت بعد خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.